تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد الكردي، أهلا ومرحبا شيخي الكريم، وهذا هو اللقاء الأول في برنامج أهل الذكر. أهلا ومرحبا.
أهلا بك، الله يبارك فيك.
نورنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. مشاهدينا الكرام، اليوم هو اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المعظم والمبارك، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. كنا منذ أيام نقول اللهم بلغنا رمضان بإلحاح وإصرار، واليوم هو اليوم التاسع، ما أسرع الأيام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الحسنات فيما مضى، وأن يرزقنا علو الهمة والطاعة فيما هو آت، اللهم أمين آمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، طبعا حضرتك متخصص في المشاكل الأسرية ومشاكل البيت والأسرة، والملاحظ في دنيا الناس في رمضان أن احنا نوفر أموال مش ننفق أكثر من الأيام التي قبل رمضان. الملاحظ أن احنا ننفق أكثر في رمضان، رغم أن هما وجبتان، الإفطار والسحور، في وجبة ناقصة اللي هي الغداء. فلماذا ينفق الناس على الأكل والشرب في رمضان أكثر مما ينفقونه في غيره من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتداء يعني نهنئكم برمضان، وإن كانت جاءت متأخرة، إلا أن التهنئة برمضان في كل ليلة وفي كل يوم، لأن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم وفي هذه الليلة وفي كل ليالي رمضان، اللهم آمين. مسألة الإنفاق أو الإسراف في الأكل والشرب نص عليها القرآن الكريم، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والله تبارك وتعالى نهى عن الإسراف بصفة عامة، وفي الطعام والشراب بصفة خاصة، لأن ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، فملء البطن بالطعام والشراب يؤدي إلى يعني غفلة القلب ونوم القلب ونوم البدن، والتكاسل عن الطاعة والتكاسل عن القيام بكل معروف. الإشكاليات اللي موجودة النهاردة في البيوت، وأن المرأة بتظل منذ أن تستيقظ إلى أن يعني يتم تناول طعام الإفطار موجودة في المطبخ، ومن بعد طعام الإفطار إلى السحور موجودة أيضا في المطبخ بشكل
ناخد أم محمد، لأن دي مشكلة حياتية، ويمكن بعض النساء من أخواتنا ويعني أهالينا ربما تدخل المطبخ ولا تخرج منه إلا عند الإفطار، ربما لا تقرأ قرآنا ولا ذكرا ولا أي شيء إلا من رحم ربنا عز وجل. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، تفضل. الحمد لله.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ بس ثلاث أسئلة كده.
نعم
تفضل.
زكاة رمضان لو الإنسان مديون يطلعها برضو ولا يسد دينه هو الأول؟
زكاة الفطر.
أيوة.
حاضر، وهو مديون. حاضر.
تاني سؤال، ان هو مثلا معاه موظفين بيشتغلوا عمال وكده، فبيقول لي هم اولى الزكاه لهم اولى والصاد او الكلام ده، فانا قلت له لا، الزكاه لوحدها دول بيشتغلوا وبيلاقين فلوس كده. فالمهم انا قلت له هسال الشيخ برضه عشان ما نقعدش نتحاول.
ده لزوج حضرتك يعني؟
ايوه. تاني حاجه برضه، ليه بنت لها اخت جوزها ميت ومعاها خمس بنات، والخمسه متجوزين، منهم اتنين اتطلقوا واتجوزوا تاني، وواحدة مخطوبة الأخرانية دي، طب قول لي دول برضو أولى بالزكاة وبالصدقة؟ قلت له لا، كل واحدة معاها راجل يصرف عليها، في ناس ما هش لاقي خالص ولا معاها حاجة.
بنات أخته خمسة بنات. نعم. أيوه حاضر.
متجوزين كلهم يا شيخ.
والحالة الاجتماعية بتاعت أزواجهم إيه؟
لا كويسين.
طيب.
كويسين جدا. طيب. ربع سؤال بقى، إن أنا إيه حلف على عيالي امبارح ما ينزلوش يلعبوا، وقال لهم لو نزلت تلعبوا كن امكم خالصه وكده.
لا
طبعا عيال مش هتقدر ما تلعبش في الشهر ده، طبعا هم عيال صغيرين من 6 و4 وكده.
خلصة دي يعني إيه هو انت عارفة سألتيه يعني ايه خلصة الاول ولا يعني هو عارف معناها؟ كان في نيته حاجة؟
هو على طول بقول كده يا شيخ والله. وعايز اسأل الاعادة امتى يا شيخ عشان هو انا ما عايز اسمعه الكلام والرب يعني.
الاعادة بعد الفجر على الرابعة ونصف صباحا او تقريبا كده اربعة ونصف صباحا بعد صلاة الفجر في في مصر. نعم. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي من ضمن المشاكل ممكن تظهر معنا في الأسر شيخي كريم. الوقت ينفق في المطبخ أكثر مما ينفق في غيره. بلا دي مشكلة مع كتير من النساء.
والإسراف بقى شديد لدرجة أنه ممكن يعملوا صنف واثنين وثلاثة واربعة من المأكولات. والإنسان وهو صايم بيظن أنه يأكل كل هذا الأكل. لكن لما تحط الطعام لا يستطيع أن يأكل أكثر من ملء بطنه. فأنا بنصح الجميع أنهم ما يقتصدوا ويقللوا من الوجبات من الأصناف، وليجعلوا إن كانوا هيعملوا أصناف كثيرة يبقى يقللوا من الكميات حتى لا يكون هناك نوع إسراف وإلقاء طعام في يعني المزابل. وعندنا ناس فقراء مش لاقين يأكلوا، ويريد كل أسرة وهي بتعمل أكل تعمل حساب يعني فردين يأكلوا معها ثلاثة وتوزعهم على الفقراء والمساكين اللي حواليهم لعل هذا يكفر الإسراف في الطعام.
نعم جزاك الله خيرا. أختنا أم محمد المتصلة في الحلقة يعني تسأل زوجها عليه بعض المديونيات، وهل لابد أن يخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر وهو مديون أم يعفى عنها بسبب الدين؟ شيخي الكريم،
صدقة الفطر تجب على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وتجب على من ملك النصاب ليلة العيد. وملك النصاب هو ما يكفيه هو أولاده من الطعام والشراب يوم العيد. فمن ملك ليلة العيد ما يكفيه هو وأولاده أو هو ومن يعول من الطعام والشراب يوم العيد، فيجب أن يخرج الإيه ما زاد على ذلك. أما إذا كان عليه ديون، مثلا ديون صناعة، ديون تجارة، ديون يعني بضاعة يشتريها ويأتي بها، هذه الديون مستمرة طول السنة، فلا يعني يحرم نفسه من صدقة الفطر، ولا يحرم الفقراء والمساكين من حقه في صدقة الإيه الفطر إذا كان يملك ليلة العيد ما يكفيه هو وأولاده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. العمال اللي عنده هو يريد أن يخرج عليهم الصدقة أو الزكاة، زوجته اللي هي المتصلة محمد تقول له ودول العمال وموظفون وعندهم الرواتب، ففي ناس أولى، هل ما قالته كان صحيحا شيخي الكريم لزوجها؟
في جانب صحيح وفي جانب صحيح. الجانب الصحيح إذا كان فعلا يكفيهم النفقة اللي هم بياخدوها فيعني غيرهم أولى، أما إذا كان لا يكفيهم النفقة فيجوز أن يعطيهم. بس يخشى في نقطة مهمة جدا، ان هو بهذه الطريقة بيستملهم الى ان يبذلوا جهدا اكبر في العمل، او يروا عليه او يروا له يدا عليهم، فما ياخذوا الصدقة دي ينكسروا امامه ويزيدوا في العمل ويضيفوا في المجهود مقابل الصدقة وليس مقابل المبلغ او الراتب اللي بياخذوه. فالافضل ان يبحث عن الفقراء والمساكين، فإن كان من عماله من هم فقراء ومساكين يعني ما يأخذونه لا يكفيهم يومهم أو لا يكفيهم شهرهم، فلا بأس أن يعطيهم من هذه الصدقة.
أنا أظن اللي بياخد 1000 جنيه أو 1200 أو 1500 عنده 5-6 عيال
ما يكفيهم،
وبيدفع إيجار ومواصلات ومدارس ودروس، أظن ده من الفقراء والمساكين. نعم. حتى ولو كان عاملا، حتى ولو كان عنده وظيفة، لكن هو من المحتاجين بلا شك.
نعم.
جزاك الله خير. بنات أخته الخمسة سواء المتزوجات أو المخطوبة، هو يقول ان هم او هن اولى بالصدقه او الزكاه، هي تقول لهم تقول له لا ده عندهم ازواج، وقالت ان الازواج الحمد لله حالتهم يعني طيبه.
نفس الكلام، اذا كانوا هم من اهل الحاجه او ممن تنطبق عليهم الايه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب الى اخر الايه، اذا كان هم صنف من هذه الاصناف فهم اولى، فهي صدقه وصيله. أما إذا كانوا من أهل الكفاية ولا يحتاجون لمثل هذا، فليجعل هذا خارجا عن باب الزكاة أو باب الصدقة، وليجعل هذه هدايا يقدمها لي يعني بنات أخته.
من باب صلة الرحم يعني.
باب صلة الرحم.
تكون أمكم خالصة لو لعبتم. كلام غريب أن الأب يعلق حياته وحياة زوجته أمام لعب أبنائه، والولاد كده أو كده هيلعبوا.
أنا الغريب أن أنا لما قرأت آيات الطلاق وأحكام الطلاق في سورة البقرة، إذا في وسط هذه الآيات يقول مولى عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فاستعمال الطلاق في غير ما حله نوع من انواع الاستهزاء، فلا يقول لها لا انت خالصه او انا مش عايزك، او لو العيال
ابوكم
طالق، او يقول العيال تبقى امكم طالق لو لعبتم، او تبقى خالصه لو لعبتم. هذا كله من باب استعمال ايات الله في غير محلها، فلا يحل له هذا. لكن اذا كان هو يقصد،
طب قبل الدخول في التفاصيل ناخذ هذا الاتصال. استاذ هشام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا.
مرحبا بك يا استاذ احمد. انا كنت اتصلت بيك قبل رمضان على الشيخ سامي وما حصلش ان انا ما خدتش منكم فتوى، فانا بتكلم عايز فتوى من فضيله الشيخ برضو بخصوص المشكله اللي بيتكلم فيها دي. الو،
انا سامعك، ساكتين عشان نسمع يا استاذ هشام، اتفضل.
طيب، هو كان حصل في اول سنه جواز، انا بقى لي 3 سنين متجوز، حصل في اول سنه جواز كانت مشاكل نفسيه وكده، فحصل ايه تلفظت مره واحده بالطلاق ولكن بغير نيه.
قلت لها انت طالب؟
طالب باللهجه المصريه ولكن بالقاف.
يا اخي يا حبيبي، باللهجه المصريه باللهجه القاهريه، انت قلت لها انت طالب؟
طب
صح؟
تمام. مره واحده
تمام،
في تلفظ، لكن في مرات اخرى تلفظت بكلمه طالب بالداء، يعني نطقت حرف الباء فيها.
كلامك طالب.
وبعدين حصل ان احنا رحنا دار الافتاء وخدنا فتوى في شهر 10 2014، والشيخ قال لي طلع كفاره يمين وكده. فحصل من شهر 10 لم يحصل اي شيء، ومن السنه الاولى جواز ما فيش اي حاجه تاني يعني. لكن كان هناك بعض المشاكل، ان انا ايه يعني قلت لها مثلا لما انفعلت حاجه معينه طب عيشتك حرام، ولكن مش عيشتك معايا حرام، وهي يعني فعلت هذا الشيء، وانا برضو لم اقصد به طلاقا، لكن اقصد به يعني انت بتدخلي واحد في حرمانيتي.
قلت لها تبقى ايه حرام يا استاذ هشام؟
عيشتك حرام.
قلت لها انت تبقى عيشتك حرام مثلا لو عملت الشيء الفلاني.
ولم يكن في نيتك الطلاق.
لا، لم يكن في نيتي طلاق. وبعدين لما رحنا دار الافتاء في شهر 10 اللي فات اتكلمنا في الطلاقات اللي فاتت، والشيخ قال لي طلع كفاره يمين وخلاص، ما فيش اي شيء حصل بعدها. فهي على خلاف معايا دلوقتي، فهي عند بيت اهلها. وبعدين لما جيت اصالحها عشان ارجعها يعني، فتذكرت ايه الايمان ايه، قالت لي انت في يمين معلق او في طلاق معلق. قلت لها انا ما طلعتكيش طلاق معلق، انا قلت لها كل اللفظ اللي حصل مني.
طب مش ده اللي حصل منك يا استاذ هشام؟ عشان بس انا كتبت اللي انت قلته.
اتفضل.
قلت لها انت طالق باللهجه المصريه او القاهريه، ومره قلت لها انت طالب. تمام. وانت كان في المرات دي انت كنت تقصد تلعب بالالفاظ، يعني كنت تقصد الطلاق ولا تلاعب بالالفاظ؟
لا لا لا، اقصد طلاقا، ولكن تلعبت بالالفاظ لان كانت في مره واحده كنت في حاله عصبيه
طيب شديده. وتبقى عيشتك حرام مرة. خلاص، يبقى ده اللي انت قلته لك.
ماشي. طيب تبقى عيشتك حرام مع عدم قصدي طلاقا يعني. لكن احنا خدنا فتوى في شهر 10 اللي فات، والشيخ قال لي طلاق.
خلاص، اللي انت خدت بيه فتوى بتسال في تاني ليه؟ خلينا في الاخيره.
لا ما طيب، ما هي قالت ان الفتوى دي ناقصه ايه؟ ان انت قلت لي لا ده انت تبقى عيشتك حرام لو عملت كذا، وهي عملت الحاجه دي. طيب بتقول لي ده لا ده يبقى فيه طلاق يعني. قلت لها لا، ده انا لا اقصد به طلاقا ولا
ما اقصد. وضحت الصوره حبيبي الغالي والله، ربنا يحفظك. شكرا استاذ اشرف. السلام عليكم. كنا اشرف، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم. معانا يا استاذ عدنان، اشكرك على الاتصال حبيبي الغالي. نعم شيخي الكريم، تكون امكم خالصه لو لعبتم، كلام للاطفال يعني بيامن الاطفال امانه مسؤوليه البيت. نعم شيخي الكريم.
طبعا هذا يعني كثيرا ما يقع الرجل في مثل هذا، أن يقول لمراته لو خرجت تبقي طالق، تبقي خالصة، ما تلزمنيش، أو يقول لأولاده كده. فهذا بلا شك كأنه يخلع العصمة من رقبته ومن يده، والحق الذي جعله الله تبارك وتعالى له يعطيه للأولاد أو يعطيه للمرأة. وهذا أنا أعده سفه من الرجل أنه يصنع هذا الصنيع. الواجب على الرجل إذا وجد خطأ في امرأته يصحح هذا الخطأ بعيدا عن الكلام عن الطلاق والخلاص، ونفس الكلام فيه الأولاد. أما هو فإذا قال الأولاد تبقى أمكم خالصة لو لعبته، يلزمه كفارة يمين، لأن هذا ليس طلاقا، والأولاد يلعبوا في شيء مشكلة.
حتى لو كان في نيته الطلاق؟
حتى لو كان في نيته الطلاق، لأنه ألزم الأولاد به، هو لم يكن في نيته طلاق، هو بيقول كده عشان يهددهم ويهدد أمهم.
للتهديد يعني.
وهذا ظاهر
كفارة يمين ان هو اطعم 10 مساكين.
اطعم 10 مساكين نعم.
لا تمام.
اما اخونا هشام ولا
في معنا اتصال؟ اخونا اخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ.
اهلا مرحبا يا اخي محمد تفضل.
مرحبا بكم كل عام وانتم بخير.
اللهم امين وانت كذلك تفضل الله يرضى عنك.
عندي سؤالين لو سمحت شيخ.
تفضل.
السؤال الاول هل الاصل في الافطار على غروب الشمس ام على الاذان؟
هل الايه؟
الافطار على غروب الشمس ولا الاذان؟
حاضر.
والسؤال الثاني متى ابدا بالاشاره بالسبابه وانا في التشهد؟ هل من البدايه ام من
التشهد؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا ان شاء الله.
واياك حبيبي في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا هشام. طب ام يوسف السلام عليكم. ام يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي.
لو سمحت ممكن حضرتك تعلي الصوت مش سامعه.
بسمع خالص اتفضلي. احنا هنسكت وحضرتك اللي هتتكلمي اتفضلي.
بالنسبه حضرتك للمؤثرات الصوتيه اللي على قناه الندى والقنوات الاسلاميه احنا لما بنسمعها بنبقى حاسين ان احنا سامعين موسيقى. حتى ابن الصغير بيقول لي انا سامع موسيقى يا ماما لان انا معوده ما يسمعش موسيقى وكده. فياريت حضرتك يعني تعرضوا الامر على شيخ ابو اسحاق والعلماء وكده يبحثوا في الامر ده لان فعلا في موضوع فتنه كبيره. وانا شفت فيديو على اليوتيوب للشيخ ابو اسحاق كان معروض على قناه الناس افتى فيها بحرمه هذه المؤثرات لان زيها زي الموسيقى لان فعلا احنا بنحس ان احنا كاننا سامعين موسيقى. فياريت حضرتك يعني
نصيحة غالية وغالية وان شاء الله تعالى. بس هي ليست موسيقى يا اختنا هي مؤثرات صوتية بشرية. ولكن ان شاء الله تعالى احنا هنحد من المسألة ديت ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى مع باقي الادارات باذن الله تعالى. حاضر. شكرا على النصيحة الغالية وربنا عز وجل يكفينا واياكم الحرام. من معنا يا استاذ عدنان؟ من؟ اخونا نبيل من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل تفضل.
حاولني ممكن على شيخ الله يكرمك.
الشيخ معاك تفضل تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه. تفضل حبيبي.
انا لو سمحت والله انا كنت عن عندي زوجتي الله يكرمك طلقتها مرتين.
نعم
طلقت مرتين بقى اقوال برضه يعني. بس سالت الشيوخ وقالوا ده يقع الطلاق. وهي كانت عندي في السعوديه هنا عرض معي حوالي 12 سنه وحصل معانا ان انا روحنا نهائي ورجعت انا للحال السعوديه. فحصل اشكال معايا مع الكثير وحاجات زي كده يعني مشاكل بينه وبين الراجل. فهي قالت لي بعد المشاكل ما تنتهي طلقني. فانا انغصت من جواي فقلت لها اشهد الله انك طالق حاجه بينه وبين نفسي. هل هذا الطلاق يقع وهذه المره
الثانيه؟ انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت لها ايه؟
قلت لها اشهد الله انك طالق.
اشهد الله انك طالق؟
ده بيني وبين نفسي. ما هي ما سمعتش القول ده يعني. قلت لها اشهد الله انك طالق.
هل نطقت به لسانك تتحرك؟
ايوه انا قلت وانا لحالي قاعد لحالي. نعم
هو في حاله كده لا اشهد الله انك طالق بس ما سمعهالهاش.
لا
طيب شيخنا ايه؟
ليس بطلاق هذا.
طب شيخنا هيجيبك. حاضر في امان الله يا استاذ نبيل. شيخنا الكريم اخونا هشام ومساله انت طالق او انت طالب والشيخ قال له انت كفرت يمين وبعد كده بعدها بفتره قال لها لو فعلتي حاجه تبقى عشتك حرام وما كانش في نيته الطلاق.
هشام نعم. بقى له 3 سنين بس متجوز وطول ما هو في مشاكل ونزاعات بينه وبين مراته ما عندوش الا كلمه الطلاق او الكلمات التي تشبهها من اجل ايقاع القلق في قلبها او ايقاع الخوف في قلبها. انا بنصحه هو ابتداء انه يبطل خالص الكلمه دي سواء كانت كلمه الطلاق او يعني ما يشبهها كطالب وطالق وما شابه ذلك. اما مساله انه قال لامرأته انت طالق باللغه العاميه ويظن ان بهذا الشكل لا يقع الطلاق، لا الطلاق يقع بالكلمه الصريحه ويقع بالكنايات مع وجود النيه. وهو قوله لها انت طالق هذه يقع طلاق. واما قول الشيخ لي ان هو يكفر كفاره يمين وهذا ليس بطلاق، هذا يعني بناء على فتوى الشيخ ياخذ بها ياخذ بها، لكن ظاهر كلامه ان هذا طلاق. هذا الطلاق الاولاني تحسب طلق. اما انت طالب هذه لا يحسب طلاق. هذا طالب. لا يحسب طلاق. لا انت طالب او انت على الطلبات الى اخره. كل هذا
بس ده في نوع
من الاستهزاء لكن هو استهزاء بايات الله تعالى كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا. أما قوله عشتك حرام أنا عليه كفارة يمين، لأن هذا يعني تحريم ما أحل الله، فيلزمه كفارة يمين وليس بينه وبين مرأته أي إشكال آخر.
يعني الأولى بس هي اللي هي طالق دي هي اللي تحسب الصلقة، أما عشتك حرام دي عليه كفارة يمين،
علي كفارة
اطعام 10 مساكين.
نعم.
وامسك لسانك يا عم هشام شوية بقى، الستات لا بتتهدد لا بطلاق ولا بطلاق ولا بطلاق، فربنا يصلح حال العباد. أخت سماع، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا معايا سؤالين عايز أسأل.
فضل يا فندم.
بالنسبة لي أنا معايا شقة. معايا شقة. معايا شقة.
تمام، الله يوسع عليك.
معايا شقة ومعايا ست أولاد ومعايا ست صبيان وبنتين.
ستة وستة.
ومعايا شقة ومعايا 90,000 جنيه.
ما شاء الله. تمام.
البنك الإسلامي.
تمام.
ومعايا ابني. معايا أولادي هيقولوا لي بيع الشقة، وأنا عندي 60 سنة، يقولوا لي بيع الشقة ونشتروا حتة بيت ونتلموا كلنا، نلموا الأولاد وكلنا ونقعدوا مع بعض. في واحد معاه محل عايز يدفع معايا يعني نسبة كده معايا، والباقيين ما معهمش فلوس. يبقى الحالة معايا إيه؟
متجوزين يا علود؟
هما كلهم متجوزين يا حاجة سماح مش كده؟
فيه ثلاثة متجوزين والباقيين لسه.
طيب.
ومعايا سؤال ثالث.
اتفضل يا فندم.
معايا ابني محبوس.
بنتك ايه؟
ابني محبوس.
ربنا يفك اسره. نعم.
ومراته مخلفة عيلة وقاعدة معايا، يعني انا عندي 60 سنة كنت ببيع واشتري وقعدت في البيت، والفرش بتاعي اعطيته لابني هيبيع عليه. ودلوقتي البيت قاعدة معايا بنتها ويعني بتطلع يعني تتسرج يعني بتشتغل هتعمل يعني زيارة جوزة. ممكن لو طلعت يعني على 90,000 اللي معايا طلعت بقى ولا حاجة اديها منهم.
حاضر شيخنا يجيبك يا حاجة سماح. حاضر برعاية الله. فأمين عليك ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. الأخت طبعا الأخ محمد، هل الإفطار عند الغروب أم مع أذان المغرب شيخي الكريم؟
قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فتعلق الفطر بغياب الحاجب الأعلى للشمس، وهو عندنا وقت مدفع الإفطار، أول ما تفعل إفطار يضرب إفطر، أما الأذان فهذا للصلاة.
طب وفي الفجر شيخ الكريم؟
في الفجر يعني احتياطا للصيام، عشان بعض الناس بيقولوا أن مصر بيؤذن فيها الفجر يعني مبكر وكده، احتياطا للصيام يمسك عند الأذان، واحتياطا للصلاة يصلي بعد ثلث ساعة.
تمام، جزاك الله خير. الإشارة بالسبابة في التحيات أو التشهد يعني متى يبدأ الإنسان بتحريك الأصبع؟
تحريك الأصبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يشير بأصبعه السباب. فالإشارة بالأصبع هنا طول التحيات، لأن التحيات كلها دعاء، تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى التشهد، إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء، كل هذا يعني يرفع فيه أصبعه، ومن أول التشهد إلى آخره إلى أن يسلم. فإذا ما شرع في التسليم يعني يخفض إصبعه.
نعم شيخي الكريم. طبعا الحمد لله رب العالمين، دورة أهل القرآن ده مشروع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله من شيخنا الشيخ إبراهيم اليعروبي وأخونا الشيخ سالم ربنا يبارك له، سالم عبد الواحد. الدورة إن شاء الله تعالى الاختبارات هتكون يومي السبت والأحد غدا وبعد غد، في دورته الثامنة 2015-1436، مشروع المكثف لحفظ القرآن الكريم في 60 يوما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. موعد الاختبارات السبت والأحد 27 و28/6، 27 اللي هو بكرة مش كده، بس السبت والأحد إن شاء الله تعالى، الغد وبعد الغد من 10 صباحا وحتى صلاة العصر 3 الساعة 3:30 عصرا بمسجد، ده العنوان بقى عشان لو حد هيكتب العنوان، بمسجد الدكتور أحمد خليل، مسجد الدكتور أحمد خليل، امتداد 15 مايو مجاورة 9، 15 مايو دي بعد حلوان.
نعم.
مش كده؟
أيوه.
امتداد 15 مايو مجاورة 9، للاستعلام اللي هيكتب 010-35-4-9، 010-35-3-9-33، 010-35-4-9-33. 0100 35 39 33. ان شاء الله تعالى وفي نهايه الحلقه هو نازل على الشريط, وفي نهايه الحلقه برضه هنقول وخيركم من تعلم القران وعلمه كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم, والدال على الخير كفاعله. طبعا في اماكن للمبيت, وفي يعني توفير لوجبات باذن الله تعالى. يعني اللي هيروح عشان يحفظ القران الكريم وما يحملش هم. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل القران. اللهم امين يا رب العالمين. ام يوسف, ان شاء الله تعالى احنا هنناقش هذا الامر مع المؤثرات الصوتيه. هي مؤثرات شيخنا الكريم, حضرتك سمعتها؟ هل سمعت هذه المؤثرات في بعض البرامج؟
يعني اسحاق, هي المؤثرات الصوتيه دي
هي مش موسيقى
في الكمبيوتر, هي عباره عن مدخلات ماشي بتتحول الى اي اصوات, هي
مؤثرات افكتات وحاجات كده.
تشبه الموسيقى الى حد كبير. هو الافضل تكون مؤثرات بالصوت البشري الطبيعي.
ما هي صوت بشري,
لو صوت بشري طبيعي كده ما فيش مشكله, لكن تتعمل بقى على انها كانها تتر وموسيقى مطوله وارتفاع وانخفاض وكده, يعني
ممكن يبقى فيها كلام موسيقى. طب نناقش المساله ان شاء الله تعالى مع باقي الزملاء, ويعني لعلهم يسمعوننا الان ويشاهدوننا, فاسال الله عز وجل التيسير. هذا موضوع مطروح للنقاش يا ام يوسف, وجزاك الله كل خير. استاذنا نبيل من السعوديه, اخونا الفاضل, زوجته طلق, يقول طلقتها مرتين وقالوا يقع الطلاق. عاشت معاه 12 سنه في السعوديه, وبعدين قال لها اشهد الله في نفسك.
لا, قالت له في المره الثالثه لما تخلص مشاكلك يبقى طلقني.
ما تخلص مشاكلك يبقى طلقني.
فهو قال في نفسه ايه؟
اشهد الله انك طالق.
اشهد الله انك.
حكم ده ايه؟
هذا لا يقع طلاقا الا ان يصرح به, زي الزواج
لما صرح بيه. ما قالوا
بالكلام, ما قالش بلسانه, وقال قلت في نفسي, هذا انا سمعته, قلت في نفسي
اشهد الله
انك طالق ماشي.
لا, قال بلسانه بس ما سمعهاش, يعني هو حرك بها لسانه.
كل هذا لا يحسب, لابد ان اما ان يبلغها او يبلغ من يبلغها, زي الزواج. زوجتك نفسي او زوجتك ابنتي, وقول له انا قبلت. هذا كله, هذه العقود كلها بالكلام بالنطق. اما اذا كان اخرس فبالاشاره. هو ليس اخرس ولا شيء, انما انا اظن انه عنده وسواس, هذا عنده مشاكل نفسيه ووسواس, هو اللي يخليه في حاله الاضطراب.
يعني اخ نبيل, اسال الله عز وجل الحفظ لك, هل انت حركت لسانك؟ يعني اتصل علينا لو في حاجه حركت لسانك بها وكنت تنوي بها الطلاق ام لا, عشان شيخنا يجيبك الاجابه الشافيه. طب اخونا عدنان بيسالني دلوقتي, طب لو واحد حرك بها لسانه شيخي وكان ينوي الطلاق ولم يخبر بها زوجته بهذا الكلام,
الذي ينوي ان يطلق او يقول والله اذا انا هطلقها انا لا مش هقعد معاها تاني, كل هذا لا يقع به طلاق. لابد ان يكون الطلاق صريحا, ولا انت طالق, او يبلغ من يبلغها بالطلاق ولا انت طالق, كده تبقى ده اسمه طلاق. اما غير ذلك فيرجع بقى للنيه, ويرجع الى يعني تحقيق الامر عنده.
نعم, ربنا يبارك لك. الحاجه سماح عندها ما شاء الله 6 اولاد, 3 منهم متزوجين و3 لسه. 90,000 جنيه ده المبلغ اللي معاها. هي
شقه تمليكه 90,000.
امانه, وانا جاي اهو, شقه تمليكه 90,000. هم بيقولوا لها اولادها بيعي كل ده ومع ال 90,000 ونبني بيت ونتجمع. واحد بس من السته اللي عنده النيه او عنده القدره على انه يشارك معاها ويساعد, الباقي هيبقى حكمهم ايه؟ وبعد عمر طويل, ده السؤال تقريبا والله اعلم كانت عايزه تساله, يعني الولد اللي هيدفع والاخ اللي هيدفع في هذا البيت هيكون زيه زيهم, ولا الدنيا تبقى ماشيه زي شيء كده؟
انا شايف انها يبقى الامر على ما هو عليه, ولا تتعجل في هذا الامر, والولاد يشد حلو ويشتغلوا ويجيبوا كل واحد شقه بنفسه ويبني, وبعد عمر طويل بقى يبقى يتصرفوا هم في المال وفي الشقه. انما دلوقتي هيطلعوها من الشقه ويطلعوها من الفلوس ويجيبوا بيت ويبنوه, كل واحد يعمل له شقه, وفي الاخر هي تقعد عندهم ضيفه, والله اعلم الظروف بتاعتها ازاي.
يبقى الحال على ما هو عليه افضل.
على ما هو, انا انصحها بهذا. واما يعني صدقه ماليه هذه تعطيه لمن له الحاجه, ليس من اولادها.
السؤال الثاني.
يعني
وابنها محبوس وزوجته قاعده معاها, هي وبن هي
وحده, انها تدي زوجته.
زوجته
ما تديش لابنها, تدي زوجته.
ما زوجته تمام.
فزوجته لو اخذت وانفقت على ابنها وانفقت على ولدها فلا باس بذلك, يعني كما انفقت سيده زينب على عبد الله بن مسعود, وقال صدقه وصله.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم النظر للنساء الغير محجبات او محجبات ولكن متبرجات في البرامج الدينيه او الاجتماعيه او الطبيه او نشره الاخبار مثلا لامراه, وقوله والله يقول يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم شيخي الكريم، سواء كان كده ولا كده ولا حتى امرأة أو مسلسلات، ده في رمضان دلوقتي أكوزيون وموسم المسلسلات المسماة باطلا وكذبا وافتراءا مسلسلات رمضانية، وما أكثر هذه المسلسلات في رمضان؟
مسلسلات نعم. شيطانية لإبطال صيام رمضان.
أيوة ده تصحيح للكلام.
نعم مسلسلات شيطانية لإبطال
ورمضان منها براء.
طبعا رمضان منها براء. رمضان شهر العبادة والطاعة والذكر والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. أما النظر للنساء فهو محرم في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان أشد، فإن الله تبارك وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. وقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي أنه ربما يقع من الإنسان نظر فجأة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا علي بن أبي طالب في نظر الفجأة، قال أصرف بصرك، قال أصرف بصرك. وفي رواية قال فإن لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى اللي هي وقعت بلا قصد ماشي، أما النظرة بقصد سواء كانت متبرجة أو محجبة لا يجوز. يعني لو أنا ماشي قدامي امرأة دلوقتي منتقبة ومتجلببة تماما، هل يجوز أن أنا أنظر إليها؟ لا يجوز أن أنا أنظر إليها. فالنظر للنساء محرم يعني على إطلاقه، سواء كانت متبرجة أو كانت متبرجة، ملتزمة ومش ملتزمة، كتابية أو مسلمة، كله سواء، يعني لا ينظر للنساء.
كلها نظرة محرمة وهي سهم من سهام
إبليس. نعم
نسأل الله العافية.
يضر بالإيمان ويضر بالقلب،
نسأل الله. لذلك الإنسان ممكن وهو في الصلاة لا يشعر بالخشوع من كثرة الوقوع في المعاصي والآثام. نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا ولجميع المسلمين. أستاذ سيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
الله يا أنت لسيدنا، تفضل يا أخي كريم، تفضل.
مرحبا. أنا حضرتك حلفت على أختي وقلت لها عليا الطلاق لو عملت حاجة ما تعمليش حاجة، هل اليمين دي مصرح؟
أنت متجوز؟
متجوز، أنا معايا عيالي.
أنت حلفت على أختك مش على مراتك، على أختك مش على زوجتك.
لا أنا قلت لأختي عليا الطلاق أنت عامل لنا حاجة. طب هل اليمين دي مصرح ولا؟
كانت في نيتك ايه يا سيد؟ اخي سيد طب عاود الاتصال.
يمنعها ان هي، هو كان نيته ان يمنعها انها تعمل حاجه،
مش الطلاق يعني،
مش عايزه تعمل حاجه.
فحلف
بالطلاق. اولا لا يجوز لك ان تحلف بالطلاق، لا على اختك ولا على مراتك ولا شيء. اما وانك قد فعلت ولم تقصد طلاقا وانما قصدت يعني المنع والترهيب والتخويف، فيلزمك كفاره يمين.
يلزمه كفاره يمين،
يطعم 10
مساكين، ويطعم 10 مساكين. وبعدين ظاهرة يا مولانا في البيع، مش أكون بقى سيد، دي ظاهرة منتشرة جدا على سنة الكثيرين. علي الطلاق لن تواكل، علي الطلاق لن تبايت، علي الطلاق.
أنا شفت أطفال صغيرة في الشارع كده بيقولوا على الطلاق، بيقول لصاحبه على الطلاق ما فعلا ما أنت لعب معايا. طفل كده، طفل
سبع
سنوات
من دلوقتي من الآن
بيسمعها في الأفلام والتمثيليات والبيت. أبوه سمع، أمه سمع، جده خالته خاله بيقول الكلمة دي فقالها. فهذا كله نوع استهزاء، هذا ده دليل على ان الناس يعني
تستهزئ بدين الله
الا ما رحم الله، يعني بالذات في مسائل الطلاق ده شرع.
فاكون سيد كده عليه كفاره يمين لو اخته عملت الحاجه.
نعم
لو عملت كفاره يمين اطعام 10 مساكين، لم يستطع يبقى صيام 3 ايام. سؤال اخر شيخي كريم، ما حكم الذهاب الى دار لتحفيظ القران ونحن مختمرات، ولكن الوالد يعارض ذلك لأن بخروجنا نلفت النظر مع العلم أننا لا نواظب على الحفظ مع أنفسنا؟ هذا السؤال الثاني. نعم
هو طبعا حفظ القرآن هنا من المندوبات وليس من الواجبات، يعني هي إن كانت ستخرج إلى طلب علم واجب تصحح به عقيدتها أو تصحح عبادتها أو تصحح معاملاتها، فهذا طلب علم واجب يلزمها أن تخرج له حتى وإن كان فيه معصية للوالد أو للزوج ماشي. اما اذا كان هتخرج لمجرد لحفظ القران وهو نوع من الندب والجواز والاستحباب، فيلزمها ان تسمع كلام والدها. الا اني اقول لوالدها يعني هي ما بتعرفش تحفظ في البيت كويس، ما بتعرفش تراجع مع نفسها كويس، هي لو راحت الدار هتبقى اكثر استجابه واكثر متابعه، لانها بتبقى وسط يعني زميلاتها ويبقى فيه نوع من المنافسه وفيه نوع من التحفيز. فانا انصحه ان يسمح لها بالذهاب مع غض بصرية وعدم اختلاط بالرجال، وتمشي على جانب الطريق، وإن شاء الله ربنا يحفظها ويعلمها القرآن لتعلم أولادها بعد ذلك.
تمام. يبدو هي تسأل سؤالا ثالثا أخت الكريمة، أيهما أذهب عند محفظة قرآن متقنة للقرآن ولكن مكانها بعيد عنا، أم عند محفظة قرآن أقل إتقانا ولكن مكانها قريب؟
المقصود هنا مسألة أقل إتقان وأعلى إتقان، هي معها إجازة ولا لو كان معها إجازة وهي يعني تتقن القرآن في يعني مساحة الإتقان وليس مساحة التدقيق بعد الإتقان، يبقى تروح ليها، والقريبة أفضل من البعيدة حتى تستطيع أن تدرك واجبات زوجها إن كانت ذات زوج، أو واجبات والدها أو إخوتها لو كانت لها واجبات عندها، يعني لوالدها واجبات عليها أو لإخوتها.
نسأل الله الهداية. الأخت الفاضلة تسأل وتقول ارتديت النقاب بفضل الله، لبست النقاب وأنا مقتنعة تماما بفرضيته، ولكن قد طلبت من أبي مرارا لبس النقاب وكان يرفض ظروف البلاد، نعم، أو ظروف المحيطة بالناس، خايف عليها من النقاب والناس تضايقها والناس كده. هي في المدينة الجامعية، يبدو أنها طالبة جامعية. السؤال تقول لأني الكلية بعيدة عن منزلي، فحلف أبي علي بالطلاق من أمي ألا أرجع إلا بدون النقاب، فرفضت ذلك ولم أنزل للبيت إلا بعد الانتهاء من الامتحانات، وأبي الآن يضغط علي أن أخلع النقاب وأنا أرفض ذلك، وأنا الآن لدي تدريب صيفي تابعا للكلية ويجب علي الذهاب، ولكن أبي يرفض الذهاب بالنقاب ويقول لي أنا بريء منك وغضبان عليك ليوم الدين، وهذا التدريب بدأ من 3 أيام في رمضان ويستمر 40 يوما، فهل لي أن أذهب دون أن يراني أبي للتدريب بالنقاب، والرجوع دون النقاب، يعني حتى لا بالنقاب ولكن دون أن يراني أبي بالنقاب؟ نعم،
لا يجوز لها أن تعصي والدها، تبقى في البيت ولا تذهب لهذا التدريب ولا تذهب للكلية، تبقى في البيت
ولا تخرج.
ولا تخرج، يعني إذا كان هو يمنعها.
هو ليه الحرب على النقاب من والدها؟ يعني هو خايف من إيه؟
هو أنا أظن أنه ليس حربا منه، ربما هو يرى أنه ليس بواجب إنما هو مشروع فقط. الأمر الثاني ربما يخاف عليها، يعني الذي يسمعه بنات بتخطط، بنات بيتعرضن للمشكلات، فهو يقول هذا من باب الأبوة من باب الخوف. أنا أنصحه إذا كان فعلا حريص على بنته يروح هو يوديها ويجبها، وتكون لابسه النقاب ومستوره وهو يوديها ويجيب، او يبعت اخوها معاه يوديها ويجيبها.
قاعده في مدينه، في مدينه الطلبه الطالبات،
يعني هي دلوقتي في المدينه وهتروح التدريب من المدينه للتدريب وترجع، مش بتروح بدون علم ابيها او ان يراها، هي بتقول انا اروح واجي من غير ما ابويا يعرف.
لا، هي بتروح وبتيجي وابوها يعلم. هي السؤال في النقاب، سؤال في النقاب، انها هو يذهب تذهب بعلمه وتاتي بعلمه، لكن هي عايزاه لما يشوفها من غير نقاب، يعني هي تلبس النقاب في الطريق وهي راحه وهي جايه، لكن لما هتقابل والدها تقابله كانها سمعت كلامه وما لبستش النقاب، يعني هي تتحايل عليه في الموقف لكن هي عايزه يعني تحافظ على نقابها دون علم والدها بالنقاب.
بس هو حلف عليها قال لها لو لبستيه ابقى بريء منك ليوم الدين.
وقبل كده كان حلف بالطلاق،
هو حلف بالطلاق. لا تلتزم بكلام والدها.
التزمي بكلام والدك، هذا هو ما يقوله الشيخ محمد الكردي حفظه الله. متى تفطر الأم المرضعة وما الكفارة؟ يعني افطار من معنا؟ الأستاذة فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت عايزة أسأل سؤال بالنسبة للدورة الشهرية.
تمام.
يلا
سمعينك يا أستاذة فاطمة، تفضلي.
لو سمحت، هي عملت القدرة والحمرة قبل معادها بحوالي 5 أيام، وما زال حتى الآن عدى معادها وما فيش نزول، فهل أنا صايمة لغاية الآن يعني من 5 أيام، هل الصيام ده يصح أو لازم أن أنا أعيد صيامي تاني؟
صفر القدرة دي قبل الدورة؟
قبل
نهاية الدورة؟
لا، ده قبل الدورة بخمس أيام ولم تنزل الدورة، وهي ما أفطرتش، صائمة إلى الآن. نعم.
طيب
في سؤال تاني يا أستاذة؟
شكرا، جزاك الله كل خير.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، بس سؤال المرضع، متى تفطر الأم المرضعة وما الكفارة؟
يعني أنا أخذ بفتوى سيدنا عبد الله بن عباس أن الحامل والمرضع يفطران ويطعمان يعني كل يوم مسكين بإطلاق، سواء كانت الخوف على نفسها أو الخوف على ولدها أو الخوف على الجنين، كل هذا تفطر المرأة رفقا بها.
طب لو هي ما شاء الله كل يوم الصحة تمام،
والله عايزة تشوف مشاكل، يعني هي الآن بتسأل متى تفطر ومتى لا تفطر وما الكفارة. الأصل أن المرأة المرضع والحامل يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، فهم ممن لا تطيق الصيام. أما إذا كانت عايزة تصوم تصوم، مفيش مشكلة، عايزة تصوم أو تفطر ثم تصوم بعد ذلك يجوز لها أن تصوم بعد ذلك. لكن المرأة أصلا ما بين حمل وإرضاع، فمتى ستفطر؟ متى ستصوم يعني كفارة؟ فإن كفرت عن كل يوم بإطعام مسكين فهذه فتوى عبد الله بن عباس.
وحضرتك تأخذ بها؟
أنا أخذ بها نعم، رفقا بالنساء،
رفقا بالقوارير. السؤال الخاص بالأستاذة فاطمة، مسألة القدرة والحمرة قبل الدورة، هي عارفة معادها، تعرف موعدها بخمسة أيام نزلت القدرة والحمرة، وهي ما نزلت بعد هذه الدم ما نزل بعد، وما زالت صائمة حتى الآن.
نعم. نعم، كل ما تراه المرأة قبل الحيض لا يعد حيضا، كل ما تراه المرأة من سفرة وقدرة وغير ذلك لا يعد حيضا، أما ما تراه المرأة من السفر والقدرة بعد الحيض بعد انتهاء الدم الأحمر هو من الحيض.
نعم.
إذن هي الآن صائمة لا تفطر حتى ينزل عليها
يعني
الدم.
كويس إنها صائمة. نعم. وما أفطرت
لما ينزل عليها الدم الأحمر، يبقى هنا تقطع الصيام وتعد أيام الحيض بتاعها حتى تنتهي. إذا لحق بالدم الأحمر، لحق به صفرة أو كدرة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
جزاك الله خير شيخ كريم، الله يفتح عليك. الأستاذ إسماعيل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا.
معلش بعد إذن حضرتك، في سؤالين، جزاك الله خير.
وياك، تفضل.
الله يبارك فيك. كنت سألت سؤال عن والدتي الله يرحمها، كانت توفت قبل رمضان بأسبوع، وكانت هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، واجتهدت قبل الوفاة بفترة إن هي تعلمت بعض القراءة، فكانت تقرأ القرآن بصعوبة، فهل يجوز بعد موتها أن أقرأ القرآن وأوهب أجره لها، وما الدليل؟ السؤال الآخر بعد إذن حضرتك، أنا شغال حلاق، فما حكم حلق اللحية وما حكم تقصيرها؟ جزاكم الله خير.
حاضر،
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ إسماعيل، وصلاة أن يغفر للوالدة الكريمة وجميع أمهاتنا، اللهم أمين يا رب العالمين، وآبائنا. نعم شيخ الكريم، أخونا إسماعيل أمه عليه رحمة الله توفيت قبل رمضان بأسبوع أو أيام يعني، وكانت تقرأ القرآن بصعوبة، هل له أن يهب لها يقرأ القرآن وأن يهب لها ثواب قراءته للقرآن؟
الولد الصالح كل العمل الصالح الذي يعمله يكون في ميزان حسنات أبيه وأمه، إذا كان أبوه وأمه حظه على الصلاح، يعني إذا كانت الأم والأب حظت الولد على الصلاح وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن ودعته لذلك، أو فرحت بصلاته وصيامه وتلاوته للقرآن وشجعته على ذلك، فكل عمل صالح يعمله الولد هو في ميزان حسنات أبيه وفي ميزان حسنات أمه، دون أن يقول أهب لها هذه القراءة أو ما شابه.
وهو نفسه في صحيفتها.
هو في صحيفتها. خد بالك، وبالذات انه يعني يظهر انه بار بها، وانها كانت المرأة رحمها الله كانت بتجتهد في قراءة القرآن، وكانت تساعده او كانت يعني تشجعه على طاعاته لله تبارك وتعالى، فان شاء الله من غير ما يقول يعني هذا في يعني او هذا يا رب يعني اهب ثواب ما قرأ،
هو نفسه كل اعماله في ميزان امي.
الامر الثاني ان مسألة اهب ثواب بقى دي مشكلة كبيرة جدا.
طب ناخد الاتصال قبل هذا الامر. استاذة سعاد، السلام عليكم.
ايوه فهمت. يا شيخ احمد حضرتك، انا عايزه بس اسال سؤال.
اتفضلي.
انا عندي بنتي، انا عندي ثلاث بنات وعندي ولد، بنتين بنت معايا مخطوبه يعني حاجتها جاهزه، والبنت الثانيه متجوزه، وبنت معاها متجوزه ثانيه، عندي بنتين متجوزين، بس بنت منهم ظروفها يعني جوزها المفروض عنده مزرعه ارانب، المفروض ان هو شغال عليها، خدت بال حضرتك، وظروفه يعني هو مأجرها، يعني هي متأجره وانا معايا فلوس، فقال هو أجرها وعليه فلوس للناس ويعني مديون وظروفهم على قدهم وكده، هل ممكن أساعد بقرش من اللي معايا أديها جزء من اللي معايا من الزكاة بتاعة رمضان تنفع لها ولا ما تنفعش؟
حاضر.
يعني أنا قفلت التلفزيون خالص أهو، هفتح التلفزيون أسمع رأيك.
طب يلا، حاضر حاضر حاضر، في رعاية الله، ربنا يحفظهم جميعا. السؤال الثاني شيخي الكريم، حكم حلق اللي هيكون عنده محل حلاق، وبيسأل عن حكم حلق اللحية أو تقصيرها.
نعم. يعني قبل هذه المسألة، مسألة وهب الثواب.
وهب الثواب.
متى أهب الثواب؟
نعم.
يعني أهب الثواب إذا تأكدت أن أخذت ثواب، أن العمل قبل. فالناس تقول لك أنا قرأت القرآن وهبت ثواب لأبويا، وما أدرك أن أنت قبل منك قراءتك القرآن.
حسن الظن بالله.
اجتهد أنت في أن تسأل الله القبول أولا. لكن الولد الصالح أقول كل إن شاء الله أعماله الصالحة في ميزان أبيه وأمه، إن كان أبوه وأمه يعني سببا في صلاحه أو حضوه أو يشجعه. أما مسألة حلق اللحية فهي حرام، سواء كان حلقا أو غير حلق، أما تقصيرها ففيه يعني مذهبين العلماء يعني أصحهما أنه يجوز تقصيرها.
نعم هو بيسأل لأنه هو مشكلته ما بقتش يعني في ذاته زي عامل زي ايه مع الفارق في. انا شفت مره واحد عنده سوبر ماركت ما بيبيعش سجاير وهو مدخن يعني هو ما بيبيعش سجاير
فدمه على جنب زي ما بقول.
هو بيقول انا حرام السجاير حرام بس انا بشربها وانا عارف وزري انا اتحمله
والله لا اتحمل وزر الاخرين
ولا اتحمل وزر اخرين. المشكله ان اخونا نفسه ممكن يبقى ملتحي وبيحلق اللحى.
لا 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 يجوز.
فهي المشكله في كده.
نعم لا يجوز له حلق اللحى سواء كان ملتحيا او غير ملتحي. حلق اللحية حرام ومفله. نعم. لا تجوز.
لا تجوز.
أما, أما تقصيرها فيجوز.
أختنا سعاد الحاجة سعاد ربنا يبارك عندها ثلاثة بنات أو ثلاث بنات وولد بنتان متزوجتان وبنت مخطوبة والولد ربنا يعينه. واحدة من المتزوجات ظروفهم يعني صعبة شوية هو عندهم مزرعة وكده لكن يبدو أن المسألة يعني
دخل مش مكافئة وعليه ديون. نعم.
أو عليه ديون. هل لها أن تعطيه أو تعطي ابنتها من زكاة رمضان أو زكاة الزكاة عموما للمساعدة؟
تعطيها لزوج ابنتها وليس لابنتها. الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. يعني لا تعطى الزكاة للأب والأم وإن على ولا الابن والابن وإن سفر. لكن يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لزوج ابنته أو يجوز أن يعطي لامرأة ابنه ماشي وهي ستعود برضو هي عليه. وهذا ليس نوع من التحايل لكن هذا يعني هذا الرجل دوت فعلا من أهل الحاجة إذا كان عنده مشروع لكنه فاشل أو فشل المشروع منه أو يعني الدخل قليل ولا يستطيع أن هو يقيم بيته فضلا أن هو يستطيع أن هو يسد الديون اللي عليه. فأنا أقول لها يا أمي أعطيه من زكاة مالك يعني ليطعم وليسد بعض ديونه لا بأس بذلك لكن ليس لابنتها.
نعم يعني تعطي البنت لزوجها.
تعطي الزوج
لزوجها. نعم زوجها. الحاج فولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. اهلا ومرحبا تفضل.
كل عام وانت بخير
وحضرتك بصحه وسلامه. اهلا ومرحبا
تفضل. دلوقتي انا عندي والدتي سنها كبير
الله يديها الصحه
الله يبارك فيها. فدلوقتي انا كنت بسعى انها تصلي ولكن عندها يعني تعبانه وما مش بتمسك تقدر تمسك نفسها عن انها تصل الحمام وممكن ما تقدرش توصل لحد الحمام غير تعب المويه. فايه الحكم كده ولا عايز اخدها تصلي؟
طبعا
جزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويحفظها ويشفي كل مريض امين يا رب العالمين. نعم شيخ كريم اخونا ويسال عن امه ربنا يشفيها ويعافيها. مساله انها يعني عند بلوغها الحمام او قبل بلوغها الحمام ممكن يعني يحدث ما يحدث طبعا وهي تصلي فما الحكم شيخي كريم؟
اذا كان هذا التفلت مستمر بحيث انها لا تستطيع ان
هي مريضه شفى الله
عافاها تضبط نفسها تتوضا وتصلي على حالها. تتوضا وتصلي على حالها
لان الامر يبقى فيه مشقه.
هذا يشبه فاقد الطهورين اذا كان الامر فيه تفلت مستمر كده.
ربنا يعافيها ويشفيها.
نعم
نحن هنا انتهينا. السؤال متى السؤال الثاني. انتظر زوجي بعد حضوره من المسجد لامامته في صلاه العشاء ولكن ذلك لم يمكنني من اداء صلاه التراويح حيث عندي طفله شهرين تحتاجني وقتا طويلا فهل اصلي وقت نوم الطفله وبذلك ادرك التراويح وتفوتني الجماعه ام انتظر زوجي وادرك الجماعه وافقد التراويح وجزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيها يا رب ويزيدها حرص. يعني صلاتك في بيتك
ما هي كده كده في البيت
تاخذ 27 درجه لو صليت حتى وحدك. اما انك تنتظري زوجك وتقولي انا بصلي مع جماعه هذه لا تسمى جماعه الا من ناحيه اللغه. انما الجماعه
هي المراه ليس عليها جماعه
وهي ليس على الجماعه. بارك الله فيك. فالمراه ليس عليها جماعه لو صلت في بيتها ولوحدها هتاخد 27 درجه ويضاعف لها الثواب يعني بالذات وهي صاحبه مسؤوليات الزوج ومسؤوليات يعني الطفل.
تصلي العشاء وبعدين التراويح وتستثمر وقت نوم البنت يعني.
بلا شك بلا شك
ان شاء الله. استاذ وليد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضل. نعم
انا شغال في شركه وكنت اتغلت مع اصحابي يعني وحلفت بالطلاق قلت على الطلاق اني هاكل معاكم تاني وطبعا ندمت يعني انا حلفت بكده وعايز ارجع علاقتي باصحابي وكده.
هو ما يشوفش طلاق لمرات ولا حاجه.
طب انت زوجتك كانت في نيتك انك تطلقها يا اخ وليد وانت بتقول كده لاصدقائك؟
لا 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 طبعا لا.
طيب خلاص شيخنا هيجيبك حالا ان شاء الله تعالى. شيخنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأستاذ وليد يريد أن يصلح ما بينه وبين أصدقائه في الشركة وعايز الود يرجع تاني.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ثم رأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، يكفر كفارة يمين ويعود إلى صداقة أصدقائه.
نعم.
ولا يدخل امرأته مرة أخرى في مشاكله مع أصدقائه.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اللي يبعت سؤال ما يبعتش صفحة عشان وقت البرنامج بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم الله ربي وأعنكم، اللهم أمين. وطبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك حبيبي، بالله عليك وقعت بابتلاء شديد في شهري شعبان ورمضان، أعطيت ما عندي من مال كان في البنك لأحد الشباب، اعتبرته ابني ووثقته به حتى يعمل وينهض ويصلح من شأنه، وكانت الاتفاقية على شراكة بالأرباح سواء بالمكسب أو الخسارة، ويبقى المال على حاله يسترد في الوقت المحدد، وقلت له كفيلي الله، وكان يحلف كثيرا أنه لن يخذلني، وسرقني وسرق المحل وسرق التجار وسرق شركة الشركة وأخذ ذهب أم شريكه، وقال إن المحل انكسر. طبعا المحل انكسر لأنه كان عليه ديون كثيرة جدا كان يسدد من هذا المال، والآن مر على نفسيتي والآن مر علي نفسية حزينة وطول الوقت وأنا صائمة وأدعي عليه وأحتسب عليه وأتحسب عليه ومش قادرة أدعي له. أعلم أنه ابتلاء من عند الله عز وجل. السؤال طويل يا حاجة مش قادر أقراه لأني تقريبا صفحة طويلة. شيخي الكريم، الملخص أنه وقع عليها ابتلاء شديد من هذا الإنسان الذي ائتمنته وقالت أنه زي ابني وأقف بجواري وكذا وبتحزب عليه، فهل هذا صحيح شيخي الكريم؟ هل معنا اتصال عدنان؟ أستاذ أحمد السلام عليكم. ذهب الاتصال. يعني هي ده ملخص الكلام لأن الكلام طويل قوي.
يعني احنا مش هنأمرها أن هي تدعو له بإخلاص وكده، لكن تدعو له بصلاح حاله، لأن لو انصلح حاله ربما يستطيع أن يرد هذه الأموال. يعني هي يعني دخلت في بلاء فعلا وفي تجربة وظنت أن هذا صادق وأنه أمين وظهر عليه غير ذلك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد عليها مالها، ولأن كان في العقد أصلا شرط فاسد، لأنها قالت أن هو نبقى شراكة في المكسب والخسارة بس رأس المال لا يضار، وهذه ليست ايه
المكسب والخسارة بقى.
ما اذا هنا رأس المال لا يضار، ده فسد العقد به. المفروض ان انا داخل في شراكة او داخل في مضاربة، من الممكن جدا ان يلحق الخسارة رأس المال او يلحق الخسارة الارباح المتوقعة، ماشي، فهذا شرط لا يصح به العقد. لكن اقول لها يعني ادعي له بصلاح الحال وان ربنا يهديه وانه يعينه على انه يسدد ديونه، لانه لو ربنا هداه هيكون لها نصيب ان شاء الله تعالى من هدايته.
الهدايه له اولى يعني.
الهدايه له اولى طبعا. نعم. بدل ان تدعو عليه.
نعم. معلش هي مكلومه بقى، ربنا يعافينا ويعافيه. نعم. استاذ صلاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤال عايز اساله لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
انا دلوقتي حضرتك انا بنتي متجوزه.
وطي التلفزيون يا عم صلاح.
فعندي بنتي متجوزه فيا بقى لها 4 سنين ما خلفتش. فمحتاجة عملية وجوزها على قد حاله، هل انا اقدر اساعدهم في ان هم يعملوا من زكاة الفطر او المال يعملوا العملية بتاعتها؟
حاضر، ربنا يرزقها يا رب.
عايز اجابة على لو سمحت.
شيخنا هيجاوبك حاضر ويجيبك حالا ان شاء الله تعالى في رعاية الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. نفس المشاكل الأسرية ما بتخلص، وربنا يعافينا جميعا. الأب يريد لابنته الخير، ابنته متزوجة من 4 سنوات ولم ترزق الذرية بعد ومحتاجة عملية، ويبدو أن الزوج ما عندوش القدرة. هل يساعد الزوج من زكاة المال الحاج صلاح ربنا يديه ويعطيه ويبارك لهم يا رب؟
نعم، يجوز أنه يساعد الزوج، مش بنته، يديش الفلوس لبنته، يعطيها للزوج وهو
من زكاة المال.
اذا كان هو فقير، ما هو فقير،
هو محتاج،
ليس عنده ما ينفق، وحاجته للولد هي مثل كل الحاجات، فيجوز ان ياخذ من مال الزكاة ويعالج مراته بها.
يجوز يعني يفعل عم صلاح ولا حرج.
لا حرج.
ويسأل الله ان يرزقه من ذرية الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين. وكل من يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب معنا اتصال عدنان. السلام عليكم. استاذة اسراء السلام عليكم.
بسلمك.
اتفضلي يا فندم.
انا كنت الفجر جدا وانا شربت، فكده حرام ولا حلال؟
يعني اثناء شربك الفجر اذن عليكي؟
ها؟
وانت بتشربي وطي التلفزيون يا اسراء من فضلك.
ماشي.
وطي التلفزيون عشان بس الشوشره في الصوت. اللي وانت الفجر اذن وانت بتشربي ولا شربتي بعد ما الفجر اذن؟
لا بعد ما الفجر اد.
يعني شرعتي في الشرب بعد الانتهاء من الاذان؟
وطي التلفزيون يا ماما.
ايه الدوشه دي يا سراء؟ الله يصلح حالك. ايوه
هو اللي بتكلم اهو.
كلمي يا بنتي الله يرضى عنك.
ماشي
قولي بس. ها شربتي قبل الاذان والفجر اذن عليكي وكملتي ولا شرعتي في الشرب بعد الاذان؟
بعد الفجر.
بعد الفجر. حاضر.
بعد الفجر قد ايه
المده كانت قد ايه يا سراء؟
هو اذن والشاهد وانا شربت.
طيب بدات الشرب بعد الاذان؟
لا
لا. طيب حاضر في رعايه الله. طبعا اكيد كانت عطشانه وعايزه تشرب.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا سمع احدكم النداء والكوز على فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. اذا الواحد سمع
الحديث الأذان. الحديث ده في مقال ولا
او في مقال لكن العمل به. العمل على انه يجوز عند سماع النداء ان يعني يشرب او كان بياكل يتم اكله، حتى ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت يعني كانت تاكل او تكاد تنهي سحورها وهي تسمع
الاقامه في المسجد. اختنا ما فعلت هذا، اختنا بدات بعد التشهد يعني سمعت الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله بدات تشرب.
لا بس لا بس لا 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 تعود لا تعود لمثل هذا، لكن صيامها صحيح.
لا يعني ما تعملش كده.
ما تعملش كده
يعني ما يبقاش الناس اللي بتسمعنا
لا لا لا.
كلهم يتعمدون ان او لا بعضهم
لا الحاجه اذا كان في حاجه فعلا. انا اكلت وخلاص وخلصت اكلي وعايز اشرب ميه وجه الاذان
اشرب. انت حضرتك يعني كلمتني قبل الفجر بدقيقه.
نعم. كنت بشرب الشاي ساعتها.
كنت بتشرب شاي
والاذان اذن وشربت شرب.
صحيح. الوقت ده لو الواحد شرب فيه قبل الاذان ما فيهوش حاجه.
مفيش مشكله قبل الاذان او اثناء الاذان كمان لو شرب مفيش مشكله، بس المهم لا يتجاوز يعني
ما يتعمدش ده
ولا يتعمد
ولا يتعمد
لا يتجاوزه ولا يتعمد.
تمام. لكن لو حدث والاذان اذن
صيانه للصيام
لكن الافضل ان هو يكون حذر.
يكون حذرا يكون واكل وشارب قبل ما الاذان ياذن. اذا سمعتم اذان بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام عبد، فاذا سمعتم اذان ابن ام عبد فلا تاكلوا ولا تشربوا.
تمام. جزاك الله خيرا. صلى الله عز وجل ان يتقبل منا ومنهم ومن كل المسلمين صالح العمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زوجي يعمل في بنك ربوي وغير مقتنع ان يغير هذا العمل، وانا امراه عامله، فماذا يجب علي ان اعمل؟ هل استقل بكل متطلباتي من ماكل ومشرب وغير ذلك من مالي، ام ماذا افعل؟ وهل حياتي معه حرام؟ ارجو الافاده اثابكم الله.
نسال الله تبارك وتعالى ان يتوب على كل من يعمل في مجال حرام.
ام محمد. طب ناخد ام محمد ونجيب. اختنا ام محمد السلام عليكم.
مساحة بركه. اتكلم دلوقتي؟
نعم تفضلي.
طيب معلش انا كنت بسال، بس كان زوجي حلف عليا يمين طلاق ثلاث يعني مرتين، وكان الطلاق ده ساري. جيت المرة الثالثة حلف برضو عليا، هو الاثنين كانوا وقعوا اليمين الاول والثاني.
كان بيقول لك ايه في كل مرة يا ام محمد؟
كان بيقولها انت طالق
صريح يعني.
جه في المرة الثالثة حصل مشادة كلامية بيني وبينه لدرجة ان انا منتهي يعني انا اسفة شتمته. وطبعا اتنرفز عليا وراح قايل لي تاني اليمين برضو تاني، قالها لي نفس الكلمة انت طالق.
المرة الثالثة.
المرة الثالثة. المهم لما رحنا للشيخ قعدنا كلمناه وحكيت له على اليمين الاول والثاني والثالث، قام قال لي طبعا هو الثالث كان وقت زهق وكده، فدون ان شاء الله ما وقعش، ودون عليه كفاره يمين واطعام 10 مساكين ومش عارفه ايه، واحنا فعلا اخرجنا الفلوس. بس انا صراحه خايفه، فبسال بشوف هل ده يمين الثالث ده واقع ولا لا، ولا انا عشت معاه شكلها ايه. هو الشيخ ساله حتى هل انت اليمين ده انت كنت عايز طلاق؟ قال له لا. انت كنت عايز ما تعيش معاه؟ قال له لا. نيتك كانت طلاق؟ قال له لا. فانا عايزه اعرف دلوقتي اليمين ده ممكن يكون ايه النتيجه بتاعته.
طيب حاضر
ماشي، انا هقفل دلوقتي عشان اسمع من التلفزيون.
حاضر يا محمد.
ماشي متشكره جدا.
ربنا يصلح حالك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام محمد مساله اليمينين يعني وقعوا، انت طالق وخلاص. هي بتسال في اليمين الثالثه اللي كان في كان في كان في مشاده وما شابه ذلك. نعم شيخي الكريم تفضل.
لا شك أن المرأة أوصلت زوجها لحالة من الغضب، يعني من حق أي رجل أن يطلق امرأته وأن تسبه، هذه إتيان فاحشة. الرجل إذا سبته امرأته فهذه من الفاحشة التي قال الله تبارك وتعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة، أن تسبه أو تسب أهله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. لكن الرجل الظاهر أنه لم يكن ينوي أبدا طلاقا، ولكن كان في حالة غضب شديد جدا بالذات لما سبته، فوصل إلى مرحلة من الغضب أنه هو قال لا أن تطالق، ولم يكن يقصد طلاقا. أنا أظن أن فتوى هذا الشيخ الذي أفتاه بأن يطعم 10 مساكين وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أنها صحيحة.
صحيحة وجزاء الله خير أنها تريد أن تطمئن على دينها وعلى حياتها مع زوجها،
وهي تلم لسانها
وما تشتموش بقى.
ما فيش حاجة اسمها تشتم زوجها أبدا. المرأة اللي تشتم زوجها يتقطع لسانها أصلا، لأن زوجها هو جنتها ونار. الله في السماء والله في وزوجها في الأرض، فيش امرأة مسلمة أبدا تشتم زوجها ولا تسب ولا تسب أهله أبدا.
طب خلاص هي تستغفر وتتوب.
تستغفر وتتوب نعم،
وحياتها وخلاص هي كده على طلقة واحدة دي لم تحسب،
تطلب منه السماح وتتقي الله تعالى في حياتها مع زوجها.
تمام، جزاكم الله خيرا. احنا في سؤال كنا اكدنا ان ننساه او اننا هنساه، يعني ان حضرتك انا سالته اللي هو بتاع الاخت اللي زوجها شغال في بنك وهي موظفه، وهل تستقل بحياتها ومتطلباتها وماكلها ومشربها يا شيخ الكريم؟ وجات لي اتصال بتاع محمد ان شغال سنه
اذا استطاعت ان تستقل فجزاء الله خيرا، واذا لم تستطع فهو يجب عليه ان يطعمها من الحلال، فتاخذ من ماله بقدر الحاجه ولا تزيد على الحاجة.
مش من مالي، من مالي ضرورة،
من مالي هو للضرورة يعني لقدر الحاجة فقط. أما إن استطعت أن تستقل تماما عنه في طعامها وشرابها وملبسها وكل شيء فجزا الله خيرا.
نعم، لأنه مصر ومش مقتنع أن المسألة فيها حرام.
نعم،
فإلى أن يقتنع ويعني
الله لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبيه أو كاتبه وشاهديه كلهم في الإثم سواء. والإنسان إذا استمرأ أكل الربا ووجد أن المكسب بتاعه كتير وكده، فطبعا هقول لك لا إزاي، وبعدين ده المشايخ بيفتوا أنه جائز والدولة بتفتوا أنه جائز،
فالنهاردة
يقفل على نفس الباب ويريح دماغه.
نسأل الله العافية. فعلا القابض على دينه كالقابض على الجمر، نسأل الله الهداية.
لا يتحمل أحد عنه يعني ذنبه يوم القيامة، ولا تزر وزارة وزر أخرى.
نعم، يبقى تفعل ما قالته انها حاجتها واحتياجاتها تشتريها من مالها هي الا لضروره
ان استطاعت.
نعم، ما الحكم في من كان يصلي ولم يذكر انه قرأ الفاتحه؟ احنا اجبنا السؤال ده امس اختنا الفاضله. طب شيخنا يجاوبك تاني، ما الحكم في من كان يصلي ولم يذكر هل قرأ الفاتحه ام لا؟
اذا كان مر على عدم قراءتها للفاتحه او ظنها انها لم تقرأ الفاتحه ركنين، يعني ركعت ثم قامت من الركوع ثم سجدت، يبقى تعيد ركعه.
نعم،
في ركعة كاملة. نعم، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة.
هل الصدقة للميت لازم تكون للفقراء بس؟ يعني ما ينفعش تتوزع على الأطفال؟ يا ريت تجاوبوني على سؤالي لو سمحتوا.
الأطفال فقراء ماشي، ما في مشكلة. الأطفال الفقراء مثلهم مثل الفقراء الكبار. هذه نفس تحتاج إلى الطعام والشراب والكساء. فالنفقة على الصغير كالنفقة على الكبير، ما دام هذا يسد حاجته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرصة للحج، لأن زوجي يعمل حاليا بمكة، يبقى جت لها فرصة للحج بمكة، ولكن المشكلة لأن لدي طفل، سيكون طفلة عمرها سيكون في وقت الحج سنة، يعمل حاليا بمكة والطفلة يكون عندها سنة وشهرين، وطبعا هذه الفرصة يمكن ألا تتكرر، فماذا أفعل؟ هل أحج بها مع صعوبة ذلك أو وأتوكل على الله، أم سيكون ذلك خطر عليها أو خطرا عليها بسبب الزحام الشديد والأمراض، علما بأني لم أحج من قبل وعندي 26 عاما؟
نعم والله، إن استطعت أن تترك ابنتها مع حد أمين يحافظ عليها في 5-6 أيام بتوع الحج اللي هم متواصلين دول فلا بأس، وإلا فهو يوم عرفة فقط اللي يبقى فيه الزحام، وبعد ذلك الأمور هتبقى أخف، فهي تشيلها شوية وزوجها يشيلها شوية، وتبقى في أماكن بعيدة عن الزحام عشان نفس البنت والحرارة وكده.
نعم، صديقتي صامت نصف رمضان قبل الماضي وأفطرت نصفه بسبب الحمل، ثم جاء رمضان الذي يليه، رمضان الماضي يعني، وأفطرت بسبب الرضاعة، وهي حاليا تقضي 45 يوما، فهل عليها القضاء فقط أم عليها كفارة أيضا، وما هي قيمة الكفارة؟
يا سيدتي، كفري أو أطعمي عن كل يوم مسكين ولا تصوم. الحامل والمرضع لا يعني لا يصومان, يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين.
نعم. هل يجوز لبس النقاب ورفعه أثناء الإحرام في العمرة, وإذا مر أجنبي يعني أنزله على وجهه أم يجب خلعه نهائيا؟
لا, تشيل النقاب خالص وتعمل بيشة ما متخيطة في الخمار بتاعها. نعم. كأنه نوع يبقى جزء من الإزدال, فتنزله إذا مرت بالرجال أو بالركبان وترفعه إذا لم يكن هناك رجال.
في ناس أو نساء شيخي الكريم طالما هي في مكة أو في المدينة هي خالعة لنقابها وتسير في الطرقات وفي الشارع وتجلس في المطاعم, وهي في الأصل منتقبة, وتظن أنها ما دامت محرمة أو حتى بعد انتهاء العمرة وارتدائها يعني والانتهاء من الإحرام تظل غير منتقبة طيلة بقائها ومكثها في مكة. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد.
لو سمحت.
نعم.
أنا عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
طب نعم.
لو سمحت, أنا كنت قبل رمضان كنت بشيل الثلاجة قسط. وبنتي في ساكنة في بلد يعني إيه, في بلد غير بلدي. فالراجل إداها الفلوس وقال لها روح اشتريها وتبقى تبحكوا يعني, فكده غلط؟
طبعا. شيخنا يجاوبك. نعم. حاضر. حاضر شيخنا هيجاوبك حالا. هو مش هو اللي اشترى, ده هو اللي هيبيع لها بالاقساط
ادالها الفلوس
راح اشتري
الثلاجه.
تمام. طب ده شيخنا كده خطا,
هذا ربا صريح لانه اعطاها مال وسياخذ منها مال, لكن البيع بالتقسيط
كان هو اللي
يلزمه انه يكون يملك السلعه ويحوز السلعه ويبدا التعاقد بعد ملكه للسلعه. يعني في بعض الناس تروح تشتري لك السلعه, تاخدك تروح عند محلات الجمله وهو واقف يشتري السلعه ويسلمها لك ويكون كاتب معاك الايه الكمبيالات والعقد وكل ده قبل ما يروح يشتري السلعه. هذا بيع ما لا يملك, هذا لا يصح ابدا, هذا ربا محرم. الواجب عليه انه
طب ده حدث يعملوا ايه؟
يعني ترد له المال.
لو اشتري السلعه وما عندهاش تجيب, هل تستغفر الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا؟
من لابد ان تعلموا ان هذا ربا محرم, هذا ربا, هو ارتكب الاثم خلاص وهي ارتكبت الاثم, فتوبتهم يعني يلزمها ان استطاع ان يرد هذه البيعه لانه بعدها بيع فاسد, هذا ليس بيع, هذا ربا. اذا كانت تستطيع ان ترد المال يبقى يلزمها هذا.
نعم. استاذ رضوان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
انا عايز اسال الشيخ, بس عن الوصيه الواجبه من القران والسنه, ماليش دعوه بالقران, عايز الوصيه الواجبه من ناحيه القران والسنه فقط. شكرا.
شكرا. مع السلامه. عليك السلام وبركاته. طبعا من مات ابوه في حياه المورث الاحفاد يرثون في جدهم عن طريق الوصيه القانونيه الواجبه, فهو يريد الدليل عليها من القران والسنه.
لا, هو الدليل ليس دليلا يعني صريحا ومحددا في هذه الحاله, لكن هذا من باب ما يجب على الوالد او الجد ان مات ولده قبله ان يوصي لاحفاده, لان دوم ليس ورثه.
على الحقيقة ليس ورث.
ليس ورث. وهؤلاء يعني يلزمه أن يقوم برعايتهم والقيام على شؤونهم في حياته, وأن يترك لهم بعد مماته ما يعني يقيم قوادهم. فيلزمه أن يقوم بعمل وصية واجبة, وهذا ما أخذ به القانون المصري سنة 1946, وأجمع عليه مجمع الفقه الإسلامي, وهو ما يعمل به في غالب البلاد الإسلامية, أنه يلزم الجد أن يكتب لأحفاده.
هو كتب أو لم يكتب القانون المصري يعتبرها مكتوبة.
الأصل أنه يلزم أنه يلزم. إذا لم يكتب يبقى هم بيرفعوا قضية والقاضي بيحكم له بالوصية الواجبة.
نعم. أستاذ عادل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا, تفضل.
لو سمحت يا فندم, أنا والدي كان بعت لي زيارة في المدينة في موسم الحج.
نعم.
نعم.
فحضرتك رحنا الحج, فممنوع طبعا لينا الحج, احنا ملناش نحج. فاحنا ماشيين الشرطه وقفتنا في البوابه, فدفعنا كل واحد 1500 عشان يعدينا العسكري, 1500 ريال. فهل تجوز, هل دي رشوه كده ولا انا مضطر؟
هذا 1500 ده بايصال ولا بغير ايصال؟
لا طبعا,
الدوله ولا دافعينهم كرشوه للراجل عشان يعديهم.
هو قال لهم ممنوع وكان هيرجعهم. نعم. فدفع هذا المبلغ 1500 ريال عن كل حد ولا انتوا كلكم انتوا الاثنين؟
انا دفعها وعارفها انها رشوه, ولكن انا مضطر ليها, انا خلاص محرم وداخل المدينه, داخل مكه.
نعم
حبيبي ربنا يتقبل شيخنا يجيبك. حاضر في امان الله.
ماشي.
مع السلامه. مع السلامه اخي الكريم. نعم احنا انتهينا من الوصيه الواجبه شيخ الكريم.
اي نعم ان هو يعني ليس فيها نص صريح الا هو الوصيه اصلا على الجواز وعند ابن حزم فقط على
الوجود. لكن هو المعمول به الان في كثير من البلدان.
نعم
نعم. اخونا الاستاذ عادل ربنا يبارك له المتصل الاخير في الحلقه. مساله ال 1500 ريال اللي هو دفعها او دفعهم وهو يعلم يقينا انها رشوه لكنه يعني كان مضطرا لذلك لان خلاص ده هو جاي من المدينه هو والده رايحين على مكه لاداء
فريضه الحج. السعوديه يعتبرون هذه رشوه ويعتبرون حجه محرم لانه خالف ولي الامر. فولي الامر حينما حدد عدد الحجاج انما فعل هذا حفاظا على صحتهم وحفاظا على حياتهم وحفاظا على الاماكن والمشاعر المقدسه. وانا ارى انه يلزم الناس تلتزم بقوانين المملكه هناك لانهم ادرى بشعابها وادرى بحاجه الناس هناك. ما كان يجب انه يدفع وكان يؤجل الحج
الى
وقت اخر.
كان
يتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا الاثم.
الحج
ما هو هنا الحج يصح لكنه اثم.
الحج صحيح يعني
لكنه آثم بمخالفته لولي الأمر ودفعه للرشوة.
هل لو كانت هذه هي فريضة الحج أو حجة الإسلام
هي تصح؟ تصح الحج تصح
صح
فعل صح نفسه الحج يصح لكن الوسائل التي
يلزم التوبة والاستقامة.
لا يلزم التوبة والاستقامة.
تمام. شيخنا الحبيب أذكر اسمح لي أن أنا
أذكر سؤال قلت أنت
اللي هو هل يجوز لبس النقاب ورفع أثناء الحرم؟
لا خلاص
أنا ابني عنده 10 أشهر ونريد أن نعمل له عمرة فهل نطوف به بعد الطواف؟ لنا مع العلم أننا نطوف به في الطواف ونحن يعني نحمله. نعم
يعني هي تكلف
نفسها فقط. صاحبة سؤال النقاب إيه؟
تكلف نفسها فقط طاقة لو استطاعت أن تعمل له عمرة لا بأس.
نعم أسمح لي يا شيخي الكريم أن أذكر المشاهدين الكرام بدورة أهل القرآن لحفظ القرآن الكريم. أهل القرآن أو مشروع أهل القرآن في دورته الثامنة 2015-1436 مشروع المكثف لحفظ القرآن الكريم في 60 يوما خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. موعد الاختبارات تبدأ الغد وبعد الغد السبت والأحد 27-28-6 الموعد من 10 صباحا وحتى 3:30 عصرا. العنوان بمسجد الدكتور أحمد خليل امتداد 15 مايو مجاورة 9. طبعا 15 مايو دي يعني بعد حلوان. للاستعلام 0-135-39-33 0-135-39-33. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
أمين.
شيخنا الحبيب فضيل الشيخ محمد الكردي انت نورت البرنامج طبعا انت على طول منور القناة لست غريبا عليها انت يعني اساسي من مشايخنا وعلمائنا الذين نحبهم في الله وبرنامج وسيلة بالليل ما شاء الله او صباح بقى 1:30 صباحا حضرتك احد المشاركين في هذا البرنامج الماتع. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بكم وببرامجنا ومشايخنا. جزاكم الله خير.
لا يبارك فيك احسن الله عليك.
المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. 9 رمضان ونحن بعد ساعات قليله هنعيش الليله باذن الله اذا ربنا اراد لنا ان نعيشها 10 من رمضان. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا رمضان وان يجعلنا واياكم من اهل الصيام حق الصيام واهل القران. اسال الله عز وجل ان نكون منهم والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا Yeah.